بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك يقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله، كلا أي لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها، أي مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون ويتعذب العاصون من موتهم إلى يوم يبعثون، أي فليعدوا له عدته وليأخذوا له أهبته. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما في ذلك اليوم من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله لاشتغاله بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها، أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون لنجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها خطيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم كل خسارة غير هذه الخسارة فإنها بالنسبة إليها سهلة، ولكن هذه خسارة صعبة لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية، ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم في جهنم خالدون لا يخرجون منها أبد الآبدين. وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرا، فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. كذا عندكم كل نسخة يخزون. وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة ويتقطع لهبها عن وجوههم وهم فيها كالحون، قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه. وهذه الآيات في بيان حال الكافر وكذلك حال المفرط في طاعة الله إذا حضره الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، إذا جاء أحدهم وقت وفاته وحضره الموت تمنى الرجوع إلى الدنيا. وكم ذكر الله تعالى هذا في القرآن، أكثر من 10 مواضع نحو هذه الآيات التي فيها إخبار أن الكافر أو المفرط في طاعة الله إذا حضره الموت تمنى الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ونحو كذلك في يوم القيامة: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وفي مواطن كثيرة ذكر الله تعالى ذلك لأجل أن يعظ العباد حتى لا يصلوا إلى هذه الحالة، فما داموا يمكنهم العمل فليعملوا. جاء عن سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله بسند صحيح عند ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس أنه قال: مثلت لنفسي فإذا هي في النار تسقى من حميمها وتشرب من أو تأكل من زقومها وتقيد بسلاسلها، فقلت لها: يا نفس، ما هي الأمنية؟ قالت: أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: فقلت لها: يا نفسي، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الشيء الذي ستتمنينه إذا حضر الموت أو وقعت في النار. فهذه الآية كررها الله تعالى كثيرا لأجل ألا يصل إنسان إلى هذا الحال، وأن يعتبر قبل أن يقع فيه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيتمنى الرجوع إلى الدنيا لأجل أن يعمل الصالحات. قال الله تعالى: كلا، أي لا رجعة له ولا يجاب إلى هذا الطلب، إنها كلمة هو قائلها، أي هذا الكلام الذي يتكلم به مجرد كلمة كتب الله تعالى عليه أن يقولها، ولا تنفعه شيئا ولا تمكنه من الرجوع، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ كما قال السعدي هو الفاصل بين الشيئين والحاجز بين الشيئين، كما قال الله تعالى: في البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي جعل بينهما حاجزا وإن كان لا يرى بالعيون، فلا يختلط العذب بالمالح. والبرزخ هنا هي حياة القبر، وسميت برزخا لأنها حاجز بين الدنيا والآخرة، وإن كان القبر هو أول منازل الآخرة لكنه حاجز بين دار الدنيا ودار القرار الذي يكون بعد القيامة. وفي هذه الآية إشكال في قوله: رب ارجعون، لماذا جمع ولم يقل قال رب ارجعني؟ للمفسرين كلام عند هذه الآية، منهم من قال إن هذا خطاب للملائكة، فقوله أولا ربي هذا استغاثة بالرب، ثم ارجعون التفات إلى الملائكة، فإن الملائكة يقول له: أتحب أن ترجع إلى الدنيا أو أن تذهب إلى الآخرة؟ فأما المؤمن فيقول: لا، بل أحب الآخرة ولا أريد الرجوع إلى الدنيا. وأما الكافر فيقول: ارجعون، وهو يخاطب الملائكة. وجاء هذا عن جماعة من المفسرين. وقال بعض المفسرين وهو أحسن: إن هذا تعظيم للمخاطب، فإن هذا الذي قد حضره الموت وصار في هذا الموقف الذي يلام فيه يعظم من يخاطبه، فيخاطب بالجمع. واستدل له بكلام كثير من كلام العرب يجمعون ذلك إذا كان في سياق الاسترحام أو الاستعطاف: رب ارجعون، ويخاطب الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الرجوع، ولكنه جمعه تعظيما. ثم قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والظاهر أن هذا النفخ أي النفخة الثانية التي هي تكون بعدها القيامة يبعث الناس منها، فيكون شام فيكون هذا شاملا للنفختين، إذا نفخ في الصور النفختين معا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، والمراد لا أنساب بينهم أي لا أنساب بينهم نافعة ينتفع بعضهم ببعض بها، أو يلتفت بعضهم إلى أنسابه. وإلا فالأنساب ليس معنى أنها تلغى، بل هي ثابتة، كما قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فأثبت الله تعالى النسب، أثبت الأبوة والبنوة والأخوة، وهذه أنساب. ولكن المراد فلا أنساب أي فلا أنساب تنفع، لا أنساب يحصل بها التفاخر والاعتداد، لا أنساب تسأل بعضها عن بعض، كل إنسان مشغول بحاله كأنهم لا نسب بينهم. جاء في أحاديث أن النسب الذي لا ينقطع هو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي سعيد وعن غير أبي سعيد، وجاء في حديث أبي سعيد أن ناسا يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، بل هي موصولة في الدنيا والآخرة. وجاء في حديث كل نسب وسبب منقطع إلا نسبي وسببي أو نسبي وصهري، فتكون هذه الأحاديث مخصصة لهذه الآية، كما جاء صريحا في حديث سعيد أنه ينفع في الدنيا والآخرة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ألا يسأل بعضهم بعضا عن حاله، ولا يسأل بعضهم بعضا عن حاجته، فلا يتساءلون، كل مشغول بنفسه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت أي ثقلت موازين الحسنات بأن رجحت على السيئات، فهذا هو الفلاح. ومن خفت موازينه أي خفت موازين الحسنات بأن رجحت عليها السيئات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وهي خسارة أعظم خسارة. تلفح وجوههم النار أي تصيبها وتغشاها من جميع الجهات، وجوههم الشريفة تصيبها النار ولا يستطيعون ردها. كما أخبر الله تعالى أنهم لا يردون النار عن وجوههم ولا عن أجسادهم ولا يستطيعون دفعا، وأن النار تغشى وجوههم وتلفحها وتحيط بها وهم فيها كالحون. فسر كالحون عابسون، قد عبست وجوههم. وفسر الكالح بالذي تشوه من شدة النار، بأن تدلت شفته السفلى إلى أسفل وارتفعت وقلصت شفته العليا إلى أعلى وبرزت أسنانه لشدة الإحراق. وقد جاء في ذلك حديث في مسند أحمد عن أبي سعيد، ولكنه ضعيف من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ودراك ضعيف، وقد روى عن أبي الهيثم مناكير. جاء فيه إن الكافر تقلص شفته العليا حتى تصير وسط رأسه، وتتدلى شفته السفلى حتى تصير عند سرته. ولكن فسره كثير من المفسرين بأن هذا هو معنى كالحون، فتكون وجوه عابسة مشوهة بهذا الحال من شدة إحراق النار لها. وذكر الشنقيطي رحمه الله إشكالات في هذه الآيات، سبق بيان بعضها كقوله يرجعون، والحاصل أنه جمع للتعظيم. ثم قال الإشكال الثاني في قوله فلا أنساب بينهم، مع أن الله تعالى أثبت الأنساب وأثبت النسب باقيا، وأحسن ما قيل فيه كما تقدم إلى أنساب ينتفع بها. ثم قال وقوله أيضا ولا يتساءلون، قد جاء في آية أخرى إثبات أنهم يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأجاب عن ذلك من عدة أوجه عند الآية من أضواء البيان. قال والجواب من أوجه، الوجه الأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وإثباته بعد الثانية، يعني قوله فلا يتساءلون أي بعد النفخة الأولى، والآيات التي فيها أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي بعد النفخة الثانية. قال وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر، قد عزي هذا إلى ابن عباس ولكن كما يقول لا يخلو من نظر. الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، يعني في هذه المواطن الشديدة ينفى السؤال، لا يسأل بعضهم بعضا عن حاله، وإثباته فيما عدا ذلك يتساءلون في غير هذه المواطن، وهذا جاء أيضا عن ابن عباس. الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة صاحب الإتقان، أن السؤال المنفي ولا يتساءل ليس عاما، بل هو سؤال خاص عن شيء مخصوص، وهو سؤال العفو بعضهم من بعض فيما بينهم من الحقوق، فلا يتساءلون بذلك لأن كل واحد يريد حقه ويحرص عليه. أخني يقول كيف تكون وجوههم شريفة، لأن قلنا وجوههم الشريفة مع أنهم كفار ومن أهل النار، المراد أن الوجه أشرف ما في الجسد بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، أي أشرف ما في جسد الإنسان وجهه، ولذا إذا ضربت يده، إذا ضربت رجله، إذا ضربت ظهره قد يصبر، لكن إذا ضرب وجهه يكون أشق عليه من غير من إذا ضرب غيره.